إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. لما نظرت إلى حال أكثر المسلمين اليوم وهم لا يتأثرون بما يلقى عليهم من مواعظ فيها ترغيب وترهيب، ولا يرعون بذكر الجنة والنار، وطالما ذكر المذكرون بالجنة والنار وما فيهما في الجنة من النعيم المقيم وفي الجنة من العذاب الأليم، ومع ذلك كل واحد من الناس على معصية أو على ذنب أو على شيء متبع فيه لهواه ما زال مستمرا عليه، ولم يؤثر فيه الوعظ ولا الترهيب ولا الترغيب. لذا اخترت أن يكون الحديث في هذا الدرس بمشيئة الله عز وجل وفيما يليه من دروس أن يكون تذكيرا بالجنة والنار. أعاذنا الله وإياكم من النار، من دار البوار ومن عذابها الأليم الشديد. لكن الحديث عن الجنة والنار مما تفنى فيه الأعمار، فأكثر سور القرآن وأكثر آيات القرآن فيها الحديث عن الجنة وعن النار، وعن أهل الجنة وعن أهل النار، وعن كل ألوان النعيم أو ألوان العذاب الذي يلقاه أهل الجنة أو أهل النار. لكني سأختصر الموضوع في مقارنة بين الجنة والنار، أذكر ما يتعلق بالجنة وما يقابله مما يتعلق بالنار، حتى لا يعني يطول الحديث جدا، ونختصر الحديث أو الدروس في مجموعة قليلة من الدروس حتى ننتقل إلى موضوع آخر مهم بعد هذه السلسلة بمشيئة الله عز وجل. نبدأ هذه المقارنة بين الجنة والنار أولا بذكر أن الجنة حفت بالمكاره وأن النار حفت بالشهوات. نعم، إن طريق الجنة صعب. إياك أن تظن أخي المسلم أنك ستدخل الجنة وتنال هذا النعيم المقيم إلا بعد أن تنقى وتهذب، فطريق الجنة صعب وشديد. هناك الدماء تسيل في سبيل الله عز وجل من أجل دخول الجنة، هناك العبادات الشاقة التي تشق على النفس وهي طريق إلى الجنة، هناك الابتلاءات الشديدة والتمحيص لعباد الله عز وجل بالتعذيب والابتلاء في سبيله، فلا تظنن أن طريق الجنة سهل وأن طريق الجنة ميسور، كلا والله إن طريق الجنة صعب وكله أشواك وكله صعوبات، لكن الذي يرغب في هذا النعيم المقيم لا يبالي بهذه الأمور ويضحي من أجل أن يصل إلى مطلوبه. وكذلك النار حفت بالشهوات، نعم طريق الجنة هو الشهوات، طريق النار هو الشهوات، شهوات النفس المتعددة، شهوة الفم والفرج من أكل الحرام، من أكل الربا والرشوة والطعام الحرام، وكذلك شهوة النساء الزنا والعياذ بالله، شهوة الخمور والمخدرات الحشيش والأفيون والدخان وما إلى ذلك من شهوات النفس، كل هذه الشهوات هي طريق النار، أعاذني الله وإياكم من النار ومن عذاب النار. ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما رواه أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه، قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات، حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. فطريق الجنة هو المكاره والأمور التي تكرهها النفس وتشق على النفس، وطريق النار هو الشهوات وما تميل إليه النفس وما تتمناه وما تحبه. اسمع إلى هذا الحديث الآخر الذي رواه الإمام مسلم أيضا في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما خلق الله الجنة أرسل جبريل عليه السلام وقال له، أرسله إلى الجنة وقال له يا جبريل اذهب إلى الجنة فانظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيها. فذهب جبريل عليه السلام فنظر إلى الجنة وما أعد الله عز وجل لأهلها فيها، ثم رجع إلى ربه تبارك وتعالى وقال وعزتك يا رب لا يسمع بها أحد إلا دخلها، فأمر بها فحفت بالمكاره، فقال ارجع فانظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيها. فرجع فنظر إليها فلما رآها حفت بالمكاره رجع وقال يا ربي وعزتك لقد خفت ألا يدخلها أحد، وعزتك يا ربي لقد خفت ألا يدخلها أحد. لما رآها حفت بالمكاره وأن طريقها الصعوبات والمكاره ظن جبريل عليه السلام ألا يدخلها أحد بسبب هذا الأمر، وبسبب أن الله عز وجل جعل طريق الجنة المكاره، لأنه عليه السلام يعلم أن النفس ضعيفة وأن النفس تضعف عن عمل الخير، فلما وجدها حفت بالمكاره ظن عليه السلام ألا يدخلها أحد. ثم أمره الله عز وجل أن ينظر إلى النار وقال له يا جبريل اذهب إلى النار فانظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيها. فنظر جبريل عليه السلام إلى النار ثم رجع إلى ربه تبارك وتعالى وقال وعزتك يا رب لا يدخلها أحد سمع بها، ثم أمر بها فحفت بالشهوات، فقال ارجع يا جبريل فانظر إلى النار وإلى ما أعددت لأهلها فيها. فرجع جبريل عليه السلام فلما نظر إلى النار وقد حفت بالشهوات قال يا ربي وعزتك لقد خشيت ألا ينجو منها أحد إلا دخلها، وعزتك يا ربي لقد خشيت ألا ينجو منها أحد إلا دخلها. لما رآها حفت بالشهوات، وحال الناس وأكثر الناس يميلون مع الشهوات، فسبحان الله العظيم. إذن طريق الجنة صعب وكله أشواك، كله مشاق، كله عبادات شاقة وعبادات صعبة على النفس، لكن الذي ينظر إلى هذا النعيم المقيم لا يبالي بذلك، لا يبالي بذلك، ويقاوم نفسه ويرغم نفسه ويجاهد نفسه على عمل الخير وعلى عمل الطاعة. كذلك النار طريقها الشهوات، والنفس جبلت على حب الشهوات وفطرت على ذلك، لكن لا يستوي من جاهد نفسه وأرغم نفسه على ترك المحرمات في سبيل أن ينجو من النار ومن عذاب النار. ثانيا، من أوجه المقارنة بين دار النعيم المقيم وبين دار البوار والجحيم أن النار وأن الجنة احتجتا عند الله عز وجل، يعني اختصمت الجنة والنار واحتجت كل واحدة منهما عند الله عز وجل. النار لم يعجبها أهلها الذين يدخلون فيها، والجنة كذلك لم يعجبها أهلها الذين يدخلون فيها. اسمع إلى هذا الحديث الصحيح الذي رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: احتجت الجنة والنار، احتجت الجنة والنار، فقالت هذه أي النار: يا ربي ما لي يدخلني المتجبرون والمتكبرون. وقالت هذه أي الجنة: يا ربي ما لي يدخلني الضعفاء والمساكين. فالنار لم يعجبها حال أهلها، وكذلك الجنة لم يعجبها حال أهلها. قالت هذه أي النار: يا رب ما لي يدخلني المتجبرون والمتكبرون. وقالت هذه أي الجنة: يا رب ما لي يدخلني الضعفاء والمساكين. فماذا قال الرب سبحانه وتعالى للجنة والنار؟ قال الله عز وجل لهذه أي للجنة: أنت رحمتي أرحم بك من أشاء. وقال للنار: وأنت عذابي أعذب بك من أشاء. ولكل واحدة منكما ملؤها، ولكل واحدة منكما ملؤها. تكفل الله عز وجل بأن يملأ الجنة وأن يملأ النار. نعم، الجنة ستمتلئ بأهلها والنار ستمتلئ بأهلها. فالله عز وجل بعد أن يدخل أهل الجنة الجنة ويبقى شيء في الجنة من الأماكن التي أعدها الله عز وجل لأهل الجنة، فيخلق لها خلقا، يخلق لها خلقا جديدا في الجنة ويسكنهم الله عز وجل الجنة. وكذلك النار ما تزال يلقى فيها من العباد من البشر وتقول: هل من مزيد، هل من مزيد، حتى يضع الله عز وجل ويضع رب العزة سبحانه قدمه فيها فيزوى بعضها إلى بعض فتقول: قط قط يا رب، أي كفى يا رب قد امتلأت. وهذا يعني سنتحدث عنه بالتفصيل فيما بعد إن شاء الله عز وجل. أيضا ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اشتكت النار إلى ربها، اشتكت النار إلى ربها وقالت: يا رب أكل بعضي بعضا. فأذن الله عز وجل لها بنفسين، نفس في الصيف ونفس في الشتاء، فأشد ما تجدون من البرد من زمهريرها، وأشد ما تجدون من الحر من سمومها، والعياذ بالله. نحن حبان الله عز وجل يعني بموقع متوسط وبجو معتدل. لو نظرت إلى البلاد التي يعني هي في أشد البرودة والتي قدر الله عز وجل عليها ذلك، التي يملأ الجليد أرضها والتي تكون الحرارة فيها تحت الصفر، لعلمت أن البرد يؤلم وأن البرد ألمه شديد. وكذلك لو وجدت في بلد شديدة الحرارة وتصل الحرارة فيها إلى 60 و70 درجة لعلمت أن الحر شديد وأنه يؤلم. فأشد يوم يمر علينا من البرد هو من زمهرير جهنم، وأشد يوم يمر علينا من الحر هو من لفح ومن نفح النار والعياذ بالله. فالله عز وجل لما اشتكت النار إلى ربها وقالت أكل بعضي بعضا وستنفجر من شدة يعني الغليان وشدة الحرارة فيها، فالله عز وجل أذن لها بهذين النفسين، فكيف بمن يكون في النار والعياذ بالله. وربما يقول قائل كيف تشتكي النار وكيف تتكلم؟ وهذا يرده بعض العقلانيين الذين يقيسون الأمور بعقولهم ويردون النصوص الصريحة الصحيحة بمجرد أن عقلهم لا يقبل هذا الكلام، ويقول ويتفلسف كيف تتكلم النار وكيف تتكلم الجنة، وهذا يرد النصوص الصحيحة بعقله. نقول طالما أن الحديث ثابت وصحيح وهو في الصحيحين وأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك، فنقول سمعنا وأطعنا، فالنار تتكلم والجنة تتكلم بكلام لا يعلم حقيقته إلا الله عز وجل. ومما يؤكد ذلك ويثبت ذلك أن النار تتكلم يوم القيامة ما رواه الترمذي وقال حديث صحيح غريب وصححه غيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يخرج عنق من النار يوم القيامة فيتكلم وينطق، أو له عينان تبصران وأذنان تسمعان ولسان ينطق ويقول وكلت بثلاثة، وكلت بثلاثة، بكل جبار عنيد وبكل من جعل مع الله إلها آخر وبالمصورين. فهذا اللسان يخرج من النار، عنق يخرج من النار، له عينان وله لسان يتكلم وله أذنان فينطق ويقول إني وكلت بثلاثة، بكل جبار عنيد وبكل من جعل مع الله إلها آخر وبالمصورين. إذن النار تحتج والجنة تحتج، وتتكلم الجنة بكلام وتتكلم النار بكلام لا يعلم حقيقته إلا الله عز وجل. وهذا يعني أمر من المقارنة بين الجنة والنار، والله عز وجل يجيب هذه ويجيب هذه كما سمعتم في الحديث. ثالثا من أوجه المقارنة بين دار النعيم ودار الجحيم، أعاذنا الله وإياكم من النار ومن عذاب النار، صفة أهل الجنة وصفة أهل النار. من الممكن أن نصف أهل الجنة على العموم وعلى الإطلاق بأن كل من امتثل أمر الله عز وجل وانتهى عن نهيه فهذا يدل على أنه يسلك طريق الجنة، وأن كل من لم يمتثل أمر الله عز وجل ولم ينتهي عن نواهي الله عز وجل فهذا يسلك طريقه إلى النار. لكن هناك نصوصا وأحاديث وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم تصف أهل الجنة وتصف أهل النار، والأحاديث كثيرة كثيرة، ولكني سأقتصر على ثلاثة من الأحاديث فقط. الحديث الأول رواه الإمام مسلم في صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أهل الجنة ثلاثة: ذو سلطان مقسط متصدق موفق، ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم، ورجل عفيف متعفف ذو عيال. وأهل النار خمسة، وذكر منها الخائن الذي لا يخفى له طمع وإن دق إلا خانه، ورجل لا يمسي ولا يصبح إلا وهو يخادعك عن أهلك ومالك، وذكر البخل والكذب والشنظير الفحاش، يعني صاحب اللسان الصليق، صاحب اللسان كما يقال الطويل الذي ينطق بالفحش من الكلام ويعتدي على عباد الله عز وجل. فهذا الحديث ذكر أصنافا من أهل الجنة وأصنافا من أهل النار، فبين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن من صفات أهل الجنة ذو سلطان مقتصر، يعني رجل مكنه الله عز وجل في الأرض، أصبح ملكا أو رئيسا أو وزيرا أو مسؤولا أو ما إلى ذلك، لكنه يحكم بالعدل ويقسط بين الناس ولا يظلم أبدا. وكذلك رجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم، رجل امتلأ قلبه بالشفقة والرحمة إلى عباد الله عز وجل، ورجل عفيف متعفف ذو عيال، يعني رجل ضيق الله عز وجل عليه في الرزق ومع ذلك هو صابر محتسب وعفيف لا يمد يده إلى الحرام ولا يأكل الحرام ويصبر على ابتلاء الله عز وجل. وبين صلى الله عليه وسلم أن من أصناف النار أناس اتصفوا بقبائح الأخلاق، الخيانة والغدر والكذب والبخل وما إلى ذلك من الصفات التي علمتموها في هذا الحديث. الحديث الثاني رواه الإمام مسلم في صحيحه أيضا من حديث أنس رضي الله عنه قال: مر بجنازة فأثنوا عليها خيرا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وجبت 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 ثلاث مرات. ثم مر بجنازة أخرى، مر بجنازة أخرى فأثني عليها أو أثنوا عليها شرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وجبت وجبت وجبت. فقال عمر رضي الله عنه وأرضاه: بأبي وأمي أو فداك أبي وأمي يا رسول الله، مر بجنازة فأثني عليها خيرا فقلت وجبت وجبت وجبت، ومر بجنازة أخرى فأثني عليها شرا فقلت وجبت وجبت وجبت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذه أثنيتم عليها خيرا فوجبت لها الجنة، وهذه أثنيتم عليها شرا فوجبت لها النار، أنتم شهداء الله في الأرض، أنتم شهداء الله في الأرض. وربما يعترض معترض ويقول: كيف يستقيم هذا مع نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن سب الأموات، كما ثبت ذلك في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا الأموات فإنهم أفضوا إلى ما قدموا، لا تسبوا الأموات فإنهم أفضوا إلى ما قدموا، فكيف يستقيم هذا مع هذا؟ فنقول: إن الحديث الأول يحمل على من كان مجاهرا بفسقه، وأن الناس جميعا أو أكثرهم يعلمون حاله فأثنوا عليه بالشر، أما الآخر الذي لا يعلم الناس حاله إلا قليل جدا من الناس فهذا هو الذي لا تذكر سيئاته ولا يسب بعد موته، أما الذي كان مجاهرا بفسقه فيجوز أن يثنى عليه بالشر. وهنا أيضا مسألة مهمة لا بد أن ننبه عليها، هو أن الذي يثني على الناس بالخير أو الشر هم أهل الفضل وأهل الخير وأهل العلم لا كل الناس، لأن كل صنف من الناس يحب بعضهم بعضا، أهل الفساد وأهل المعاصي يحب بعضهم بعضا ويثني بعضهم على بعض بالخير، فهذه ليست شهادة معتبرة، إنما الشهادة المعتبرة التي تعتبر في شرع الله عز وجل والتي يعني يحتج بها هي شهادة أهل الخير. فإذا شهد أهل الفضل وأهل الخير على هذا الإنسان بأنه من أهل الخير فهذه شهادة معتبرة، وإذا أثنوا عليه بأنه ليس من أهل الخير أو من أهل الشر فهذه شهادة منهم على أنه من أهل الشر. أيضا ورد حديث آخر وهو الحديث الثالث في صحيح مسلم أيضا، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم صنفين من أهل النار، وهذا الحديث رواه أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه، قال صلى الله عليه وسلم: صنفان من أهل النار لم أرهما، صنفان من أهل النار لم أرهما، رجال أو قوم معهم ثياب كأذناب البقر يضربون بها الناس. وهذا تعبير أو كناية عن أهل الظلم والمتسلطون والمتجبرون من الذين مكنهم الله عز وجل، يعني يتحكمون في رقاب العباد ويظلمونهم ويضربونهم بهذه الكرابيج أو هذه السياق، فهؤلاء من أهل النار. والصنف الثاني هو نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه الأحاديث وغيرها الكثير والكثير حددت أصنافا من أهل الجنة وأصنافا من أهل النار. ونكمل الحديث عن المقارنة بين الجنة والنار بعد جلسة الاستراحة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على النبي المصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، رابعا من أوجه هذه المقارنة أول ثلاثة يدخلون الجنة وأول ثلاثة يدخلون النار. ثبت ذلك في أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث الأول رواه ابن أبي شيبة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول ثلاثة يدخلون الجنة الشهيد ورجل عفيف متعفف أو رجل عفيف ضعيف متضعف ذو عياذ، وعبد أحسن عبادة ربه وأدى حق مواليه. وأول ثلاثة يدخلون النار أمير متسلط، وهذا عكس الأمير وذو السلطان المقتصد العادل، أمير متسلط وذو ثروة من مال لا يؤدي حق الله فيه، وفقير فخور، وفقير فخور. وكذلك ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه في الحديث المشهور الذي نعرفه جميعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أول من يقضى عليه يوم القيامة رجل، أو أول الناس يقضى عليه يوم القيامة رجل استشهد فأتي به فعرفه الله عز وجل نعمه عليه فعرفها، فقال: يا عبد الله ما عملت فيها؟ فقال: يا ربي قاتلت فيك حتى استشهد. فيقال له: كذبت، إنما قد قاتلت ليقال جريء، يعني ليقال شجاع، وقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه في نار جهنم والعياذ بالله. ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه الله عز وجل نعمه عليه فعرفها، فقال: فما عملت فيها؟ فقال: يا ربي تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن. فيقال: كذب، إنما تعلمت ليقال عالم، وقرأت ليقال قارئ، وقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه في نار جهنم. ورجل آتاه الله من صنوف المال ثم أتي به فعرفه الله عز وجل نعمه عليه فعرفها، فقال: فما عملت فيها؟ فقال: يا ربي ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك. فيقال: كذب، إنما أنفقت ليقال جواب، يعني ليقال كريم، وقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه في نار جهنم والعياذ بالله. وهذا الحديث لا يعارض الحديث الأول الذي ذكرته. فالحديث الأول ذكر ثلاثة، أو أول ثلاثة يدخلون النار غير هؤلاء الثلاثة. فالحديث الأول يحمل على أن أول ثلاثة يدخلون النار هم الثلاثة الذين ذكروا في الحديث. أما الحديث الثاني فيحمل على أن أول من يحاسبهم الله عز وجل هم هؤلاء الثلاثة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أول الناس يقضى عليه يوم القيامة، يعني أول الناس يحاسب. أما الثلاثة الذين في الحديث الذي قبله فهم أول من يدخلون النار. خامسا من هذه المقارنة بين دار النعيم ودار الجحيم أبواب الجنة وأبواب النار. أبواب الجنة وأبواب النار، إن أبواب الجنة ثمانية كما نعلم من الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها ما ورد في صحيح مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء فيقول أو ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وفي رواية أخرى فيها زيادة اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. إذن هذا الحديث نص على أن أبواب الجنة ثمانية. وفي الحديث الآخر الذي رواه البخاري ومسلم في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الجنة ثمانية أبواب منها باب يسمى الريان لا يدخل منه إلا الصائمون. إن أو في الجنة ثمانية أبواب منها باب يسمى الريان لا يدخل منه إلا الصائمون. فهذا الحديث أيضا نص على أن أبواب الجنة ثمانية. في الصحيحين أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وللجنة ثمانية أبواب فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الصيام ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد ومن كان من باب من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد. فقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه يا رسول الله وهل يدعى أحد من هذه الأبواب كلها وهل يدعى أحد من هذه الأبواب كلها؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم نعم وأرجو أن تكون منهم يا أبا بكر. بل في رواية أخرى نعم وأنت منهم يا أبا بكر. يدعى الصديق يوم القيامة من جميع هذه الأبواب يدعى من كل هذه الأبواب لأنه كان من أهل هذه الأبواب جميعا. لكن الدخول لا يكون إلا من باب واحد الدخول يعني شرعا وعقلا لا يكون إلا من باب واحد لكن كل الأبواب تنادي على أبي بكر الصديق وغيره ممن يستحق هذا النداء. فباب الصيام يدعوه وينادي عليه ادخل من ناحيتي وباب الصلاة كذلك وباب الجهاد كذلك وباب الصدقة كذلك لكنه لا يدخل إلا من باب واحد. والشاهد من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن للجنة أبوابا ثمانية. أما عن أبواب النار أعاذني الله وإياكم من النار فهي سبعة أبواب بنص القرآن العظيم كما قال عز من قائل وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم. ومعلوم أن الأبواب سواء كانت أبواب الجنة أو أبواب النار بعضها فوق بعض وليست في حذاء واحد أو محاذاة واحدة كأبواب يعني البيوت في الدنيا. كلا إن أبواب الجنة بعضها فوق بعض وأبواب النار كذلك بعضها فوق بعض ولكل باب يعني جزء مقسوم يدخل منه يعني أهله كما نصت هذه الآية لكل باب منهم جزء مقسوم. فيدخل بعض الناس النار من باب ويدخل البعض الآخر من باب آخر لا كما يفهمه البعض أن لكل باب جزءا مقسوما يعني تتفرق أعضاء الإنسان وكل جزء منه يدخل من باب. كلا بل كل صنف من أهل النار يدخل من باب من هذه الأبواب. آخر هذه المقارنة أو أوجه المقارنة بين الجنة والنار هي أبواب الجنة أو أسماء الجنة وأسماء النار. وأرى أني قد أطلت ولا أريد أن أطيل عليكم بأكثر من ذلك فنكمل الحديث بعد الصلاة إن شاء الله عز وجل. نسأل الحق سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين. اللهم رحمك بالموحدين المبتلين في سبيلك في كل مكان. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم انصرهم نصرا مؤزرا يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا تقصيرنا نحوهم. اللهم إنا لا نملك لهم إلا الدعاء، فهذا دعاؤنا ومنك الإجابة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وآله، والله تعالى أعلى وأعلم. وأقم الصلاة. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، سادسا من أوجه المقارنة بين الجنة والنار أسماء الجنة وأسماء النار. فللجنة أسماء كثيرة ورد ذكرها في القرآن العظيم، وللنار كذلك أسماء كثيرة ورد ذكرها في كتاب الله عز وجل. أما أسماء الجنة فالاسم الأول من أسماء الجنة هو الجنة، وهذا هو الاسم العام لدار النعيم، سميت بهذا الاسم الجنة، كما قال تعالى: تلك الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. وفي الآية الأخرى: تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا، وغير ذلك من الآيات الكثيرة جدا التي ورد فيها ذكر هذا الاسم الجنة. الاسم الثاني دار السلام، فمن أسماء الجنة دار السلام، كما قال تعالى: لهم دار السلام عند ربهم، لهم دار السلام عند ربهم. الاسم الثالث دار المقامة، وورد ذلك في قوله سبحانه وتعالى عن أهل الجنة، وبعد أن يحمدوا الله عز وجل على أن أدخله الجنة فيقولون: الذي أحلنا دار المقامة من فضله، الذي أحلنا دار المقامة من فضله. رابعا من هذه الأسماء للجنة جنة المأوى، كما قال سبحانه وتعالى: عندها جنة المأوى. خامسا جنة عدن أو جنات عدن، كما قال تعالى: ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم. سادسا من أسماء الجنة دار الحيوان، يعني الحياة الكاملة، كما قال تعالى: وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. سابعا من أسماء الجنة الفردوس، الفردوس وهو أعلى الجنة، كما قال تعالى في صفات المؤمنين المفلحين: الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون، الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. الاسم الثامن جنات النعيم، كما قال تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم. وفي الآية الأخرى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم. الاسم التاسع المقام الأمين، كما قال تعالى: إن المتقين في مقام أمين، إن المتقين في مقام أمين. الاسم الحادي عشر مقعد صدق، كما قال تعالى: إن المتقين في جنات ونهر، في مقعد صدق عند مليك مقتدر. الاسم الثاني عشر قدم صدق، كما قال تعالى: لهم قدم صدق عند ربهم، لهم قدم صدق عند ربهم. الاسم الثالث عشر هو أنها أو من أسماء الجنة دار السعادة، دار السعادة، كما قال تعالى: وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ. أما أسماء النار والعياذ بالله فأسماؤها كثيرة. الاسم الأول وهو العلم على النار، اسم النار فسميت بالنار كما قال تعالى: أولئك مأواهم النار. الاسم الثاني من أسماء النار جهنم والعياذ بالله، كما قال تعالى: جهنم يصلونها وبئس القرار. الاسم الثالث من أبواب النار من أسماء النار دار الخلد، كما قال تعالى: لهم فيها دار، عن أهل النار: لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون. الاسم الرابع لظى، فسماها الله عز وجل بهذا الاسم في القرآن العظيم كما قال تعالى: كلا إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى. الاسم الخامس سقر، كما قال تعالى: وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19. الاسم السادس الحطمة، كما قال تعالى: وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة. وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة. الاسم السابع الجحيم، كما قال تعالى: وإذا الجحيم سعرت، وغير ذلك من الآيات. الاسم الثامن السعير، كما قال تعالى عن أصحاب النار: وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. الاسم التاسع الهاوية، الهاوية كما قال تعالى: وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. وما أدراك ما هي نار حامية. وللمفسرين قولان في قوله تعالى: فأمه هاوية، فقالوا: أمه هاوية يعني النار، سميت بهذا الاسم أمه لأنها ملازمة له، كما أن الأم تلازم ولدها الصغير الرضيع، فكذلك النار ملازمة لأهلها وأهلها ملازمون لها، فأصبحت كالأم بالنسبة لولدها، فأمه هاوية. وقالوا أو القول الآخر: فأمه هاوية يعني يهوي في النار على أم رأسه، يهوي في النار على أم رأسه، يعني ينزل في النار برأسه وبوجهه والعياذ بالله. الاسم العاشر دار البوار، دار البوار كما قال تعالى عن أهل النار: وأحلوا قومهم دار البوار، وأحلوا قومهم دار البوار. الاسم الحادي عشر والأخير دار الشقاء، دار الشقاء والعياذ بالله، كما قال تعالى: فمنهم شقي وسعيد، فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق، لهم فيها زفير وشهيق إلى آخر الآيات. فمن أسماء النار دار الشقاء، فأما الذين شقوا ففي النار. فهذه أسماء النار أو بعض أسماء النار التي وردت في القرآن العظيم، وهناك يعني بعض الآيات يستنبط منها أسماء أخرى للنار وأسماء أخرى للجنة، يعني كثيرة. أكتفي بما ذكرت، ونسأل الحق سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يزيدنا علما، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا، واستغفر الله لي ولكم، والله تعالى أعلم وأعلم.